بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة حول الملائكة، وهم الأصل الثاني الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإيمان التي تبنى عليها عقيدة المسلم حياته. الملائكة خلق عظيم، والملائكة أعداد رهيبة جدا جدا جدا، رسل وأعداد ضخمة ومجموعات كبيرة جدا، كل منها كلف بمهام وأعمال كلفهم الله بها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم. والحقيقة المتدبر في القرآن وفي السنة يجد مهام رهيبة جدا 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 للملائكة. فمنهم حملة الوحي جبريل عليه السلام، ومنهم مكلف بالنفخ في الصور إسرافيل عليه السلام، ومنهم المكلف بنار جهنم ومعه خزنة النار جميعا، هو مالك خزن النار، ومنهم حملة العرش، وهذه أيضا مهام كلفوا بها، ومنهم من كلف بكل شؤون حياة الخلق. فمن هؤلاء الملائكة الكتبة الذين كلفوا بكتابة أفعال العباد لحظة بلحظة. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فوصف كلا الملكين بأنه رقيب عتيد، عن يميننا رقيب عتيد، وعن شمالنا أو يسارنا رقيب عتيد. كلاهما كلف بتدوين أفعال العباد من غير زيادة ونقصان، بل إن الله أطلعهم على دقائق الأمور فينا، على ما في قلوبنا. فالقلب محل عمل ومحل سؤال من رب غدا. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. عما نسأل في القلوب رب العباد بيّن، كما جاء في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم، حديث البخاري: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال: يا ملائكتي، إذا هم عبدي بالحسنة. الهم مرحلة مراحل عمل قلب، فأي عمل يأتيه العبد يمر في قلبه بخمسة مراحل قبل فعل البدن: خاطرة، فكرة، همة، عزيمة، إرادة. الخاطرة والفكرة عفى الله عنها في السيئات، أما الهمة فهي أول أعمال القلب، ومنها يبدأ التسجيل. وإذا سجلت الهمة سجل يقين ما بعدها: الهمة والعزيمة والإرادة ثم فعل البدن. لذا قال: إذا هم عبدي بحسنة وعملها. يبقى قطع كل المراحل الست، خمسة في القلب واحدة في الفعل، فاكتبوها 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ده في حال الحسنة. التباين بينها على حسب حال القلب. قد نصلي صلاة واحدة خلف إمام واحد، فعل البدن واحد، نقوم بقيامه، نركع بركوع، نسجد بسجود، لكن هل نستوفي الأجر؟ قد يكون الفارق بين المصلي وجاره كالفارق بين السماء والأرض. مصلي يأخذ 10 حسنات على صلاته، آخر يأخذ 100,000، ثالث يأخذ 10 مليون. من أين أتى الفارق؟ من عمل القلب الذي أطلع الله الملائكة عليه. مصلي همه 5%، وآخر 15%، وثالث 35%، ورابع 65%، وخامس 95%، هل يستوون في الأجر؟ وكذلك العزم، وكذلك الإرادة. فعلى حسب تباين الهم والعزم والإرادة يتباين الأجر. بل ما هو أشد؟ قال وإذا هم عبد بالحسنة ولم يعملها من غير عمل بدني، لكن أطلع الله الملائكة ليسطروا لنا عمل القلب من غير فعل بدني. قال وإذا هم عبد بالحسنة ولم يعملها فاكتبوها حسنة. لم يعمل ده، إذا هم فقط تكتب حسنة، لو هم وعزم وأراد. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص أخرى أن العبد إذا انعقد همه وعزمه وإرادته على الفعل كتب له كامل الأجر إن حين بينه وبين الفعل. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس أربع: رجل آتاه الله علما ومالا وسلطه على أهلاك ماله في طاعة الله، ها وها فهو في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي من المال مثل مال فلان لفعلت فيه فعل فلان الطاعات، لا ملك ولا أنفق. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. يقول ابن القيم وغيره في شرح الحديث انعقد هم وعزمه وإرادته أنه لو ملك مثل مال فلان ما فعل فيه إلا فعل فلان. فبانعقاد الهم والعزم والإرادة حيل بينه وبين الفعل فكتب له كامل الأجر من غير فعل. أنا أحكي هذا حتى ندرك أننا أمام ملائكة وصفهم تعالى بقوله رقيب عتيد، مراقب لكل حركة دقيقة وجليلة، عتيد لا يخالف لله أمر ولا جرع على مخلوق في شيء قل أو كثر. لذا يقرر الله عز وجل كل عبد يحاسب القيامة هل كذبت عليك ملائكتي؟ المؤمن يقر ما كذبوا، الكافر يدعى أنهم كذبوا، فيصم الله فيه وتنطق جوارحه، يقول له من يشهد لك؟ يقول جوارحي. فيصم الله فمه وتنطق جوارحه، يظن المسكين أن جوارحه ملك له تجاريه في كذبه وضلاله، وينسى أنها جنود من جنود ربه سخرها الله له تعمل لله لا تعمل عنده، كما قال تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم ما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير ما كنتم تعملون. إذا ندرك من الملائكة الحفظة والكتبة، بل منهم الحراس الذين يحموننا ويستمرون معنا يدفعون الشرور عنا إلى لحظة موتنا. قال تعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة للحراسة للحماية للحفظ، ويرسل عليكم حفظة إلى متى؟ قال حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فإذا حانت ساعة الصفر وساعة الموت عندها يذهب الحفظة ويأتي القبضة، وسماهم ربنا رسل مش رسول، يبقى ملك الموت واحد لكن معه ملايين الرسل، بدليل أن ملايين الخلق يقبضوا في لحظة واحدة، كل واحد منهم يأتيه رسل وليس رسول. والرب يصفهم، يصف هؤلاء الرسل فيقول والنازعات غرقا، فريق للنزع مش واحد ولا اثنين، فريق، والنازعات غرقا والناشطات نشطة والسابحات سبحة فالسابقات سبقة فالمدبرات أمرا. كل صفة من هذه الصفات تختص بمجموعة ومهمة كلف بها جماعة الملائكة يقومون بهذه المهمة. يقول تعالى حتى إذا جاء أحدهم موت توفته رسلنا، وليس برسول فهم رسل، بل كل مهمة كلف بها مجموعة من رسل. قال تعالى والنازعات غرقا، فالنازعات ليس رسول واحد بل جماعات ضخمة تنزع. كم عدد الموتى في كل لحظة؟ كم عدد الرسل المرسلون إليهم لنزع أرواح فقط؟ مهمة عظيمة جدا، النازعات غرقا، ثم فرقة أخرى تستلم من هؤلاء النازعات، من هذه النازعات. قال عنه تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. كل مهمة من هذه المهام لها مجموعة مكلفة بها تقوم بهذه المهمة، كل دول رسل لملك الموت. لملك الموت كم أعدادهم؟ أعداد ضخمة جدا جدا جدا. من مهام الملائكة حماية السماء وده ترتيب ربنا عجيب جدا، وخاصة بعد نزول القرآن. قبل نزول القرآن كان للجن مجالس في السماء الدنيا، يصعد إليها ويجلس فيها وينقل بعض أخبار أهل السماء للأرض. والحقيقة أفسدوا بهذا الأسلوب إفساد شديد جدا في الأرض. يلتقط خبر عن أمر غيبي أن مطرا سينزل مثلا يوم كذا في بلد كذا، فينقلهم بعضهم لبعض حتى يلقوا بهذا الخبر لكاهن من البشر. معلومة صحيحة تدل على الغيب، لكن أثناء وصولها إليه يضاف إليها كما جاء في الحديث 100 كذبة، فيحدث هذا الكاهن بالمعلومة الصحيحة ومعها الكذب، إعلام بغيب، فاعتقد الناس أنه يعلم الغيب وأن الجن الذين يحدثونه يعلمون الغيب، فيصدق الكذب مع المعلومة الصحيحة. لما أراد الله أن ينزل القرآن أراد أن يحجب كل هذا ويغلقه على الناس ليؤمن للناس دينهم. فمن أول لحظة أذن الله فيها بنزول القرآن من عرشه أو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ملأ السماء الدنيا حرسات. الجن يصف المشهد وأنه تغيير كوني كبير جدا، وده تغيير طارئ، ما كان في بداية الخلق موجود. وعلى لسان الجن يقول تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. كم الحرس الذي يحجب السماء بكاملها عن الجن، فلا يبقى فيها جزء صغير ينفذ منه الجن. كم عددهم؟ أعداد مهولة، مهولة جدا جدا. ولذا يأتي التعبير ملئت، ما فيها موضع إلا وفيه ملك يحميها. ملئت حرسا شديدا وشهبة، ومن يستمع الآن يجد له شهبا رصدا. فحرسات من أعلى السماء بالملائكة ومن دون السماء بالشهب، لتحمى السماء من عبث الجان الذين كانوا يفعلون هذا قبل هذا التاريخ. قالوا: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسماء، قبل هذا التاريخ. إذن هذا كم كبير جدا من الملائكة، وهذه مهمة من مهامهم، بل من مهامهم أنهم ينزلون لأهل الطاعات من الخلق من البشر بشكل عجيب جدا جدا. صلواتنا يشهدها الملائكة، ملائكة بالليل ملائكة بالنهار، بل في كل الصلوات يشهدها الملائكة. النبي أمرنا ألا ندخل المسجد بأي رائحة كريهة، بل قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، لأن الملائكة تتأذى بما تأذى به الحي. فدل هذا الحديث على أننا في صلواتنا وفي مساجدنا يشهد معنا كم كبير جدا من الملائكة، يؤذيهم ما يؤذي الإنس من الروائح الكريهة. فكيف يقبل مسلم بعد هذا أن يدخل المسجد وجوربه رائحته تنفر منه كل الخلائق؟ هذه معنى خطيرة جدا. بل سن النبي لنا أن نستجمل المساجد في الجمعات، نرش فيها طيب ونجمرها حتى تقبل علينا الملائكة، تقبل على الملائكة. بل حتى في مجالسنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أبو بكر الصديق، فجاء رجل سب أبو بكر فسكت، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد سبابه فسكت، فازداد النبي تبسما، فسبه الثالثة فرد أبو بكر، فقام النبي من مجلس، فجرى وراء أبو بكر قال: يا رسول الله ما عرضك عني؟ قال: أبو بكر سبك في الأولى فسكت، فبعث الله ملائكة تدفع عنك. سبك في الثانية فسكت، فدفع الله ملائكة جدد يدفعون عنك. فلما رددت في الثالثة ذهبت الملائكة وجاءت الشياطين، وأنا لا أجلس في مجلس تجلس في الشياطين. في المعاملات العادية أيوة، في كل حركة، في كل حركة، خلاف الصلاة، في الصيام، ليلة القدر في رمضان ليلة يقيم الرب فيها احتفال كوني لملائكة السماء والأرض، شيء رهيب رهيب جدا. رب العباد يصف نزولهم أنه يبدأ من المغرب إلى أذان الفجر، لكي ينزل من السماء بسعتها أعداد ضخمة من الملائكة، أرسال أرسال، جماعات جماعات، يبدأ النزول المغرب حتى يستمر الفجر. كم عدد من ينزل؟ الرب يقيم احتفال كوني كل عام في ليلة القدر، وفيها يقول تعالى تنزل، مش تنزل، تنزل بأعداد ضخمة متتابعة، التنزل بالتتابع وليس إنزال مرة واحدة وانتهت. قال تنزل الملائكة والروح فيها. جبريل؟ أيوه جبريل نفسه، جبريل ينزل كل عام في ليلة قدر. أيوه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. معنى خطير جدا جدا. كم أعداد الملائكة الذي ينزل في ليلة القدر؟ بل جعلت علامة إثبات ليلة القدر علامة واحدة التي جاء فيها نص صريح، صبيحتها تطلع الشمس من غير شعاع. العلماء تكلموا قالوا من كثرة صعود الملائكة بعد الفجر يحجب شعاعها عن الناس فتصبح بيضاء كالقمر من غير شعاع. معاني خطيرة جدا جدا. لما وقف النبي في عرفة في الحج قال عبارة عجيبة، قال أطت السماء وحق لها أن تأط. ما معنى أطت؟ بيننا أن سمك السماء الدنيا مثل ما بين السماء الأرض. أطت يعني لب سقفها، لب، لا لب سقف ضخم كهذا إلا لعظم الثقل عليه. النبي يبين أن سقف السماء نفسه لب من كثرة الملائكة على ظهرها. قال أطت السماء وحق لها أن تئط، فليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك بالضخامة دي، لله راكع أو لله ساجد أو لله قانت. كم أعداد الملائكة التي تقف يوم عرفة بالسماء الدنيا لتشهد هذا المشهد من عليائها، ويناديهم الرب يا ملائكتي انظروا عبادي أتوني شعسا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت له. يا الله يا الله، كم الملائكة الذين يشهدون قيام القائم في ليلة القدر، كم الملائكة الذين يشهدون وقوف الواقفين بعرفة يوم عرفة. تخيل كل هؤلاء يأتوا ليشهدوا لك يوم القيامة، أعداد ضخمة جد جد، مش عدد قليل، ده أعداد رهيبة رهيبة. بل لما نزل القرآن، لما نزل سورة الأنعام، النبي يوصف للصحابة أمر عظيم جلل، أمر عظيم جلل. القصة قال نزلت الليلة سورة يشيعها 70,000 ملك، 70,000 ملك ينزل بسورة الأنعام وحدها مع جبريل، 70,000 ملك، شيء رهيب، أعداد ضخمة جدا جدا جدا. بل شهدوا معنا كل المشاهد، وإحنا رأينا كيف شهدوا مع النبي المواقع الحربية، بل قاتلوا مع المسلمين، قاتلوا في غزوة بدر. يعني نزل الراجح عدد منهم وبشروا بعدد آخر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن نمدكم بألف من الملائكة مردفين، ألف ينزلوا خلف المشركين خلف صف العدو وقيل مردفين متتابعين. ثم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم عدهم ب3,000، يقول وإذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 ملائكة منزلين من أعلاهم. رب العباد يؤكد وعد نبيه وأنه محقق، فقل بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوقهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من ملائكة مسومين مدربين أو معلمين. ده في بدر بس، كان في أحد، كان في الأحزاب، كان في غيرها. في غزوة الأحزاب لما عاد النبي إلى بيته بعد انتهاء الغزوة وهم بل خلع بالفعل لأمته عدة الحرب، يقول فوجدت جبريل يطرق الباب، فخرجت فرأيت النقع على أسنانه، التراب الحرب. قال يا رسول الله أوضعت لأمتك وضعت سلاحك؟ قال نعم. قال إن الملائكة لم تضع أسلحتها، إنا سابقوكم إلى بني قريظة. شهدوا وحضروا، ورب العباد يقول إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. عنقه مقتله، بنانه يده التي يدفع بها عن نفسه، حتى شلت أيمانهم، سلموا في بدر، سلموا ما قاوموا رغم قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين. هذه معاني خطيرة جدا جدا جدا. بل يوم الأحزاب استشهد سعد بن معاذ، سعد بعد أن صدق ما عهد الله عليه، بل هو الذي حكم في قضية التحكيم مع بني قريظة. فلما حكم فيهم حكمه كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى فوق سبع سموات فيه. ثم نزف وفاضت الله روحه. فلما مات كان النبي يسير في جنازته على أطراف أصابع قدميه. فسأله الصحابة يا رسول الله ما حملك على هذا؟ قال من كثرة مزاحمة الملائكة. من كثرة مزاحمة الملائكة لقد نزل اليوم 70,000 ملك يشيعون جنازة سعد لم تطأ أقدامهم الأرض قبل يومهم هذا. أول مرة ينزل وفد من العزيز الحكيم لتشييع جنازة سعد بن معاذ 70,000 ملك غير الملائكة اللي نزلوا طالعين. كل هؤلاء يحضروا جنازة سعد، سعد بن معاذ. سعد بن معاذ حتى قال النبي في حقه لقد اهتز اليوم عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. عرش الرحمن أثقل مخلوق خلقه رب يهتز الموت سعد. كم عمر سعد في الإسلام حتى نال هذه المكانة؟ بحثت زهلت عمر سعد في الإسلام 6 سنوات، أسلم في 31 من عمره واستشهد في 37 من عمره. كم قدم الرب وغير هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لله ملائكة مخصوصون لا عمل لهم إلا أي مجلس يذكر الله فيه من البشر. فقال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيرون يمرون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر أينما وجدوها تنادوا هلموا هلموا. مش واحد ولا اثنين، ده عدد ضخم جدا. فيتصاعدون إلى الله تعالى حتى يصل إلى رب العرش فيسألهم ما حال عبادي؟ يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. الملائكة إلا قالوا مقولتهم مع خلق آدم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هم الرب يقررهم على هذه الحقيقة. ها ما حال عبادي؟ يقولون ربنا يسبحونك ويحمدونك ويهللونك ويكبرونك. فيقول تعالى وهل رأوني؟ أنتم سبحتم وقدستم لكن رأيتم رب وعيشتم يعني ما لم يعش هؤلاء البشر. ها وهل رأوني؟ فيقول لا. فيقول تعالى مقررا مرة أخرى فماذا لو رأوني؟ ما لو رأوني مثل ما رأيتمون أنتم فما حالهم؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. أشد من حالهم الآن معنى وارد، أشد من تسبيح الملائكة معنى وارد، لكانوا أشد لك تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا. فيقول تعالى فماذا يطلب عبادي؟ ما هدفهم من هذا؟ يقولون الجنة. فيقول تعالى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها كما رأيتمها أنتم؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد لها طلبة من حالهم الآن أم من الملائكة وارد هذه وهذه. فيقول تعالى ومما يتعوذ عبادي؟ يقولون من النار. فيقول تعالى وهل رأوها؟ فيقول لا. فيقول تعالى فماذا لو رأوها؟ فيجيب الملائكة لكانوا أشد منها هربا. فيقول تعالى يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون يا ربنا فيهم فلان ليس منهم، ليس من أهل الذكر، إنما جاء لحاجة له مصلحة عند أحد الجالسين. فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. فيقول تعالى هم القوم، وفي رواية هم الجلساء جلساء الرحمن لا يشقى بهم جليسهم يغفر لهم معهم. إذا كان هذا حال الملائكة مع كل أحوالنا فكيف لا نحسن ضيافتهم ولا نحسن التعامل معهم والاستفادة بكل طاقاتهم؟ بل ما من دعوة يدعوها العبد إلا وعلى كتفه ملكين يؤمنان على دعائه. ففي الحديث إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب على كتفيه ملكان يقول آمين ولك بالمثل، بمثل ما دعوت به. مع كل مهمة وجد لنا ملائكة يرعون حالنا ويقومون على شؤوننا. هذا الكم الكبير من الملائكة كيف لا نؤمن به وكيف لا نستفيد به؟ عالم من أخطر العوالم والبشرية عنه في غفلة قاتلة، محروم من جهل هذه الحقائق ومن عاش بدونها، والسعيد من تنعم بها واستفاد بخيرها. أسأل الله تعالى أن يجعلنا أهل لهذا الفضل من الله عز وجل علينا. اللهم ألهمنا والمسلمين رشدنا، ورد الشاذين إليك ردا جميلا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير من حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.